بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة، والتي هي بعنوان
منهج القراءة في كتب الحديث والمصطلح،
لفضيلة الشيخ
حاتم ابن عبود الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا الدرس أو هذه الكلمة كما سمعتم هي في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. وكلمة اليوم حول علم الحديث أو منهج القراءة في كتب الحديث والمصطلح. ولا شك أن من أول ما يلزم طالب العلم إذا أراد الإقبال على علم ما أن يعرف موضوع هذا العلم وغايته وشرفه والثمرة المبتغاة منه، لأنه إذا عرف ذلك استطاع أن يرتب العلوم الأولى فالأولى، وأن يعرف ما حقه التقديم مما حقه التأخير. وأيضا إذا عرف ذلك يكون هذا مرغبا له في الاستزادة من العلم وفي الحرص عليه وفي السعي للحصول على ثمرته التي يريده. ومن هذا المنطلق أجد أني مضطر إلى ابتداء هذه الكلمة بشيء يسير جدا حول أهمية علم السنة. ولا شك عند كل مسلم مؤمن أن أجل العلوم وأشرفها هو القرآن الكريم وما يتعلق به. وأجل علوم القرآن الكريم وأشرف علوم القرآن الكريم وأفضلها هو فهم هذا القرآن وتدبره للعمل به. القرآن ما أنزل إلا من أجل أن يتدبر ويفهم معناه ثم يعمل به. ولا شك أن القرآن لا يفهم إلا من خلال السنة، وهذا هو أعظم ما يبين مكانة السنة وشرفها، أن القرآن محتاج إليها ليفهم ويتدبر ولتعرف معانيه. ولذلك قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فبينت هذه الآية أن الغرض الأول والغاية العظمى من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن إنزال القرآن الكريم لا تحصل إلا من خلال بيان النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم من خلال أقواله وأفعاله وتقديراته وسيرته كلها. ولذلك كان جماعة من السلف مكحول الشامي وغيره من التابعين وأتباع التابعين كانوا يقولون: القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن، لأن السنة مفصلة مبينة واضحة في الغالب، والقرآن يحتاج إجماله إلى بيان وإلى تفصيل، ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال السنة. ومن هذا نستطيع أن نقول إن من يقرأ السنة فكأنما يقرأ تفسير القرآن، ومن يتعلم السنة فكأنما يتعلم القرآن نفسه. ولذلك لما جلس أحد المحدثين، أحد التابعين الثقات، مطرف بن عبد الله بن الشخير، يحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أحد الجلوس الذين كانوا عنده، ويبدو أنه رجل قليل الفقه، قال له: لا تحدثونا إلا بالقرآن. كأنه استكثر منه أن يجلس مجلسا كاملا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأجابه هذا التابعي الفقيه قائلا: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أفهم للقرآن منا. شوف هذه الوقفة، بين له أن السنة مبينة للقرآن، وأن من التفت إلى السنة فلا يقال له أنت قد صدفت عن القرآن، لأنه في الحقيقة دائر ضمن تفسير القرآن وضمن فهم القرآن وتدبر القرآن. وهنا أنبه إلى أن تفسير القرآن بالسنة ليس هو فقط التفسير المباشر، كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تفسير آية كذا لكي توفيت، هذا نعم تفسير القرآن، لكن الخضم الأكبر والأعظم من تفسير القرآن هو جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال أو أفعال أو تقديرات أو سيرة، كل هذه تفسير للقرآن. ويشير إلى ذلك عبارة عائشة الجامعة الفاذة عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: كان خلقه القرآن. فمعنى ذلك من أراد أن يفهم القرآن وأن يعرف ما هي الأخلاق التي قررها القرآن فعليه أن يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وهو أن السنة مبينة للقرآن هو من أعظم ما يبين جلالة السنة وشرف قدرها وأهمية الالتفات إليها. أيضا مما يبين شرف هذه السنة آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل أمرت بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباع أمره والانتهاء عن نهيه، وهي آيات كثيرة جدا، لكني أكتفي في هذه المقدمة اليسيرة بقوله أهل الحديث، فهم الطائفة المنصورة الباقية على الحق إلى قيام الساعة، ويكفيهم ذلك شرفا وفضلا وفخرا، ويكفي ذلك المسلمين دلالة على وجوب الاعتناء بهذه السنة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وتعقب هذا الحديث الحافظ ابن حبان لما أخرجه في صحيحه، وأبو نعيم الأصبهاني والخطيب البغدادي وغيرهم من أهل الحديث قالوا بأن أكثر الناس أو أولى الناس بهذا الحديث وأسعدهم به هم المحدثون. لما؟ قالوا: لأن المحدثين أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وكتابا. وهذا حق واضح، ولك أن تقف على ذلك بنفسك بمقارنة يسيرة، وهو أنك خذ أي كتاب من كتب العلوم الفاضلة، لا أقول غيرها، العلوم الفاضلة كالتفسير أو الفقه أو أصول الفقه، ووازنه بكتاب من كتب الحديث، صفحة واحدة من تلك العلوم وصفحة واحدة من صحيح البخاري، كم تجد في تلك الصفحة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري؟ وقد تمر عليك صفحة أو صفحتين أو ثلاثة من تلك العلوم الفاضلة المهمة لا تقف فيها على صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المحدثين فعلا أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكفي أهل الحديث ذلك شرفا ونبلا وفضلا. إذا عرفت ذلك عرفت أهمية التعلم للسنة النبوية وحرصت عليها كل الحرص، وتزداد أهمية تعلم علوم السنة عندما تكثر البدع وتنتشر المحدثات ويزاحم علوم السنة علوما أخرى أجنبية عنها، ولذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة وجلت لها القلوب وذرفت منها العيون قال لهم في تلك الوصية كما في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الاعتناء بسنته عند انتشار البدع، ولا يعني ذلك أنه لا يعتنى إلا عند وجود البدع، لكن يتحقق ذلك وتزداد أهميته ويتأكد عند انتشار البدع. ولا شك أن هذه الأعصار المتأخرة هي من الأعصار التي استحكمت فيها الأهواء وانتشرت فيها البدع وعمت الفتن، نسأل الله العافية من ذلك كله وأن ينقذ المسلمين مما هم فيه. فتزداد أهمية علوم السنة في الأعصار المتأخرة ويتأكد وجوب تعلمها. وما أفضل قول القائل في أبياته المشهورة: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. بعد هذه المقدمة الدالة على شرف أهل الحديث وعلى فضلهم، ننبه طلبة العلم إلى أن لكل علم خصائص ومزايا لعلها تختص بذلك العلم، أو لعلها تتحقق في بعض العلوم أكثر من بعض وأوضح من بعض. ويلزم طالب العلم أن يحاول إدراك هذه المزايا وتحسسها وأن يقف عليها، لأن هذه الخصائص المتعلقة بكل فن تنبهه إلى حاجة كل فن من المذاكرة والدرس، وما هي الطريقة الناجحة في تعلم ذلك العلم. ومن هذا المنطلق ننبه طلبة الحديث خاصة إلى مزية من أعظم مزايا علم الحديث، وهي أن هذا العلم علم صعب المرتقى، شديد المأخذ، ليس من السهل فهمه ولا إدراكه، هذه حقيقة تقال. ولذلك عبر عن ذلك أحد التابعين الكبار وهو الإمام الزهري بعبارة لطيفة عندما قال: الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. ومعنى هذه العبارة أن الحديث يحتاج إلى صاحب فكر حازم، ذكر صاحب فكر حازم وقوي وصاحب جلد وصبر، أما الفكر المتردد الحائر الذي ليس لديه جلد ولا صبر فلينظر أو فليبحث إلى في العلوم الأخرى لعله يجد مطلبه فيها، أما علم الحديث فيحتاج إلى هذا العقل وإلى هذه القدرة. ولصعوبة علم الحديث وعمقه ودقة مسالكه تجد أن كثيرا من أصحاب العلوم الأخرى قد يكون إماما في فن من الفنون، قد يكون إماما في الفقه، إماما في التفسير، إماما في أي علم من العلوم في أصول الفقه، لكنه غير متمكن من علم الحديث ولا يستطيع أن يتكلم في علم الحديث كلام أهله المختصين به. ولذلك كان يقول عبد الرحمن المهدي: معرفتنا الحديث إلهام، وإنكارنا الحديث عند الجهال كهانة، لخفاء المآخذ والأسباب التي تدعو المحدثين إلى إنكار حديث ما أو إلى تصحيح حديث ما. ومع ذلك أنا لا أصد طلبة العلم بهذا الكلام، بل كل بناء عظيم لا بد له من الجلد والصبر والمواصلة. أنا قصدت من هذا الكلام بيان أهمية الانكباب على علوم السنة وعدم الاستخفاف بطلبها وأخذها. وهنا نذكر يعني بعضا من الكلمات لبعض أئمة التابعين حول أهمية أمر هو المواجه أو هو الحل لمعضلة صعوبة علم الحديث، وهي التخصص، التخصص في علم الحديث. ولا يمكنك أن تواجه تلك الصعوبة وأن تتجاوزها إلا باستفراغ الجهد كله لعلم الحديث وصرف وقتك كله لهذا العلم. والتخصص ولا شك له فوائده في كل العلوم، ومن ذلك أو لذلك نبه أحد العلماء وهو خليل بن أحمد إلى فضل المتخصصين عندما قال: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن واحد، إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن واحد، وإذا أردت أن تكون أديبا يعني مثقفا، ما نسميها اليوم بالمثقف، وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. ونبه أيضا أحد العلماء على فضيلة المتخصصين وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال: ما ناظرني رجل وكان مفننا في العلوم، مفننا أو متفننا يعني يجمع من كل علم بطرف، لكنه ليس متعمقا ولا متخصصا في أي علم منها. قال: ما نظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، ولا نظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك. ولا يفهم من المطالبة بالتخصص والتأكيد على ذلك أن معنى ذلك أن يقصر المرء في العلوم التي هي من باب فرض العين، كفقه عباداته التي يقوم بها وما شابه ذلك. هذا ولا شك واجب على كل مسلم فضلا عن طالب العلم، بل لعلنا نطالب طالب العلم بأكثر مما من ذلك، بل نقول له يجب أن تتحلى بعلوم متعددة لأن لذلك شرفه كما يأتي إن شاء الله، بل نطالب طالب العلم بأن يكون غير جاهل في أي علم نافع، أي علم نافع، لأن من جهل شيئا كما يقال عاداه. ويعز علينا أن يكون هناك طالب علم يعادي شيئا من العلم، فخذ من كل علم ما يجعلك غير معاد له، هذا أقوله للمتخصص، خذ من كل علم ما يجعلك غير معاد له حتى تنجو من هذه الصفة المذمومة وهي معاداة العلم. فإذا جئنا إلى علوم الشريعة الفاضلة كعلم الفقه أو أصول الفقه أو التفسير أو العقيدة والتوحيد، فلا شك أننا نؤكد على طالب العلم بوجوب الإلمام بقدر واف من هذه العلوم، لكن على أن لا يؤدي ذلك إلى تقصيره في طلب علم الحديث، يجعل همه الأكبر التخصص الذي توجه إليه والذي نتكلم عنه اليوم هو علم الحديث وعلم السنة. وقد يعارضني بعض الناس في هذا الأمر وفي هذا الطرح، لكن عندي سنة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز ذلك ومشروعيته بل واستحبابه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث يدل أولا على شرف أهل الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لحملة السنة بنظارة الوجه، والنظارة هي الحسن والرونق والبهاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بنظارة الوجه والنظارة في الدنيا والآخرة. وبعضهم لهم قال معنى نظر الله أي بلغه نظارة الجنة، المقصود أن في هذا دلالة على شرف رواية السنة، لكن للحديث معنى آخر قد يخفى على بعض الناس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لراوي الحديث ولو كان لا يفقه معنى ما يروي، فرب حامل فقه غير فقيه. هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يكون عند المحدث شيء من الفقه، لكن قد يبلغ هذه السنة إلى من هو أقدر على الاستنباط وأفقه من ذلك المحدث، أيضا هذا يتناوله الحديث. هذا يدل على أن طلب الحديث ولو أدى إلى قصور مقبول في الفقه أن ذلك مشروع بل مستحب، وهذا ليس بكلامي لكنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نبه إلى هذا المعنى شراح هذا الحديث، ومن ذلك ومن هؤلاء الأئمة الإمام الرامهرمزي، وله عبارة لطيفة أحببت أن أقرأها عليكم. فبعد أن روى هذا الحديث قال: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السنة وواعيه، ودل على فضل الواعي بقوله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه. ثم يقول الرامهرمزي: وبوجوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر. يعني إن قلت إن للمحدث فضلا فمعنى ذلك أن الفقيه قد نال هذا الفضل. لما؟ لأنه استفاد من هذه الرواية وعمل بمقتضاها أو أدى الغرض المقصود منها، وهو الاستنباط والفقه المؤدي إلى العمل. وإن قلت إن الفضل للفقيه نقول لك: وكيف وصل الفقيه إلى هذا الفضل إلا بتبليغه تلك السنة؟ فإثبات الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر لا محالة. ثم قال الإمام الرامهرمزي: مثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس وعبيد الله العمري. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المشهور، وعبيد الله العمري أحد كبار أتباع التابعين من أقران مالك في العلم والسن، لكنه كان محدثا صرفا، حتى أن بعض المحدثين قدمه على مالك في الحديث في نافع وفي غيره. فيقول الرامهرمزي: وازن بين مالك وعبيد الله العمري. ويقول: وبين الشافعي وعبد الرحمن بن المهدي أيضا فقيه ومحدث، وبين أبي ثور وابن أبي شيبة أيضا فقيه ومحدث. يقول الرامهرمزي: فإن الحق يقودك إلى أن تقضي لكل واحد منهم بالفضل. هل يستطيع أحد أن يتنقص عبيد الله العمري؟ هل يستطيع أحد أن يتنقص عبد الرحمن بن المهدي؟ هل يستطيع أحد أن يتنقص ابن أبي شيبة؟ مع أنهم محدثون ليسوا بفقهاء. ثم يقول: وهذا طريق الإنصاف لمن سلكه، وعلم الحق لمن أمه ولم يتعده. ورحم الله السلف، فقد كانوا أسبق إلى كل فهم وعدل وخير. لذلك لما روى أحد المحدثين هو مطر الوراق روى حديثا، سئل عن معناه فقال: لا أدري، إنما أنا زامله. يعني شبه نفسه بالذي يحمل. فقال له ذلك السائل، ويبدو أنه كان فقيها عالما، قال له: جزاك الله من زاملة خيرا، فإن فيك من كل حلو وحامق. يعني أنك فيك الخير كله، تحمل من جميع العلوم، وهذا يكفيك فضلا. فانظر إلى هذا الفقه وهذا الفهم من أئمة السلف. على كل حال، الحديث السابق يقطع كلام كل معترض على من تخصص في علم الحديث، وإن قصر فيه يعني أدى تعلمه الحديث إلى قصور في الفقه. وأعود وأكرر، لا نقصد بالقصور في الفقه الأمور العينية الواجبة، لا، ما سوى ذلك، الفضل على ذلك. وأيضا من العبارات الدالة على أهمية التخصص عبارة الإمام الشافعي التي أخرجها الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، أخرج بإسناده إلى ربيع بن سليمان قال: مر الشافعي بيوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي، وهو من كبار تلامذة مالك ومن فقهاء المالكية الكبار، يوسف بن عمرو بن يزيد هذا. فمر الشافعي عليه وهو يذكر شيئا من الحديث، فقال الشافعي ليوسف: يا يوسف، تريد أن تحفظ الفقه وتحفظ الحديث؟ هيهات، يعني لا يمكنك أن تفعل ذلك. لما؟ لأن علم الحديث كما سبق علم يحتاج إلى استفراغ الوقت والجهد كله من أجله، حتى يتقنه الإنسان. فمن أراد أن يجمع بين الفقه والحديث فقد رام محاله، إلا لقلة من أفداد الخلق الذين يعدون بالأصابع في الدهر كله من أمثال الإمام أحمد والشافعي ومالك وأمثاله من الأئمة الذين أصبحوا أئمة يقتدى بهم. هؤلاء هم الذين يسر الله عز وجل لهم الجامع بين الفقه والحديث. أما أمثالنا ومن هم أكبر منا وأعظم منا فلا يمكن ذلك. وهذا الشافعي يخاطب أحد كبار فقهاء المالكية في عصره بهذه العبارة. ونبه إلى هذا أيضا الخطيب البغدادي فقال في وصف من أراد أن يبرع في علم الحديث، قال: أن يعاني علم الحديث دون ما سواه، لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه. هذه كلمة الخطيب البغدادي، وهو من هو معرفة بهذا العلم وبدقائقه، فخذها كلمة مجرد عارف بما يقول. ومن فوائد التخصص في علم الحديث يا مشايخ أن التخصص يجعل الإنسان مدققا في العلم، واقفا على دقائق هذا العلم، ويجعل له ملكة في فهمه وفي الاستنباط فيه، حتى إذا ما عرضت مشكلة أو معضلة انبرى لها وحلها، حتى إذا جاء مشكك يتكلم في السنة كالمستشرقين أو غيرهم لم يقف أمامه إلا هذا المتخصص العليم بخفايا هذا العلم ودقائقه. فلو فقدت الأمة متخصصا في علم الحديث، من يكشف لنا تلك الغوامض؟ من يبين لنا تلك الأسرار؟ من يحل لنا المعضلات؟ ولذلك أيضا نرجع مرة ثانية إلى الشافعي، روى محمد بن طاهر المقدسي في كتابه الأنساب المتفقة عن الإمام الزعفراني أحد كبار فقهاء الشافعية، قال: سمعت الشافعي يقول، الزعفراني يقول: سمعت الشافعي يقول: من تعلم علما فليدقق كي لا يضيع دقيق العلم. شوف هذه العبارة، وقف عندها مبدئا ومعيدا: من تعلم علما فليدقق كي لا يضيع دقيق العلم. فلو فقدنا من يدقق ضاع دقيق العلم، ومن يكشف لنا بعد ذلك تلك الدقائق؟ وأعود من هنا أكلم من يهون من شأن التخصص في علم الحديث، لأنه وجد من يقول ذلك، نقول له: ما رأيك في تلك النصوص وتلك الأخبار؟ بل ما رأيك في تلك المآخذ التي بنيت عليها تلك الأقوال من الأئمة؟ فإن قيل: نحن نجد الأئمة كثيرا يذمون من لم يجمع مع الحديث فقها، هناك عبارات تدل على ذلك لبعض العلماء، ونجد أيضا عبارات الأئمة آخرين يذمون من أفنى عمره في جمع الطرق وتتبع الأسانيد. ومن ذلك القصة المشهورة التي ذكرها حمزة بن محمد الكناني وهو من كبار الحفاظ، أنه جمع حديثا من 100 وجه ففرح بذلك فرحا شديدا، فنام في تلك الليلة فرأى يحيى بن معين في المنام فقال له: يا أبا زكريا، جمعت حديث كذا من 100 وجه من فرحه. يخبر يحيى بن معين في المنام بذلك. قال: فسكت يحيى برهة من الوقت، ثم قال له: أخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله، في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. فهل نجعل هذه العبارات دليلا على ذم تعلم علوم السنة والتخصص فيها؟ أما ما جاء من ذم من لم يجمع مع الحديث فقها، فأولا نقول: لا يعارض كلام من كان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الدال على مشروعية ذلك. ثم الذي ذم من لم يجمع مع الحديث فقها أحد رجلين: إما أنه أحد علماء الفضلاء من أئمة السنة، فيحمل كلامه حينها على من قصر في طلب الفقه في الأمور العينية الواجبة وجوبا عينيا، فمن ذم المحدث الذي لم يجمع مع حديثه فقها يكون مقصوده ذلك، من قصر في الفقه الواجب عليه هذا هو الذي يذم. أو لعل هذا الذي يذم من لم يجمع مع الحديث فقها لعله من أهل البدع أو من أهل الرأي، الذين ينفرون من السنة أصلا، فهؤلاء لا وزن لذمهم ولا لمدحهم. أما بالنسبة لجمع الطرق والتكثير من الأسانيد فليس ذلك على إطلاقه قطعا، فقد قال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. شوف ايش يقول الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال يحيى بن معين الذي رآه حمزة الكناني في المنام يقول: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. ويقول علي بن مديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهذا يعرف كل من مارس علم الحديث. إذن ما هو الأمر المذموم في تتبع الطرق والأسانيد؟ تكلم عن ذلك الخطيب البغدادي في مواطن متفرقة من كتبه، فجمع الذي يذم من ذلك في أمرين: تتبع الطرق والأسانيد. الأمر الأول قال، أو يعني ذكره، أنا أذكره باختصار، أنه من يجمع الطرق والأسانيد دون تمييز بين صحيحها وضعيفها، مجرد جمع، يكتب من كل كتاب يقف عليه، ولو كان كتاب الموضوعات ابن الجوزي، يكتب الأحاديث التي في أسانيدها ويرويها، هذا الذي يذم، لأنه لا يميز بين الصحيح من الضعيف، والتمييز بين الصحيح من الضعيف هو الغاية الكبرى لتعلم علم الحديث. هذا أحد أسباب الذم. الأمر الثاني: أن يأتي رجل إلى حديث صحيح ثابت، قد يكون في الصحيحين، وقد يكون مع كونه في الصحيحين أيضا صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وليس هناك عالم ضعفه أصلا وخالف في ضعفه، فيأتي طالب العلم، وهذا يقع حتى الآن في بعض الكتب والرسائل، يقول: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، وصححه فلان وفلان وفلان، ثم يبتدئ يسرد صفحتين ثلاثة في العزم، وأخرجه أبو بكر مردوية في تفسيره، وسموية في فوائده، وكتب وأجزاء حديثية كثيرة جدا. طيب ما الفائدة من هذا التكثر؟ ما الفائدة في إضاعة الوقت والحديث صحيح؟ ثم قد تأتي لهذا الرجل، وهذا ملمح أيضا ألمح إليه الخطيب البغدادي، غالب من يفعل ذلك هو الحدث في العلم الذي يفرح إذا وقف على أسانيد كثيرة لحديث واحد ويفني عمره في ذلك، ولعله لا يعرف من الحديث الصحيح شيء إلا هذا الحديث، فمثل هذا يذم فعلا ويقال له: تصرفك هذا ليس بصحيح. أما العالم الحافظ المحيط للسنة العارف بصحيحها من سقيمها، فحتى لو اهتم بمثل هذه الأحاديث وبالجمع للطرق والأسانيد وإن كان أصلها صحيحا لا يلام ولا يؤخذ عنه. ويدل على ذلك أن كبار الأئمة الحفاظ قاموا بمثل ذلك، فمثلا حديث من كذب علي متعمدا جمع طرقه كثير من الأئمة، مع أن أصل الحديث صحيح وكثير من طرقه الأخرى ليست صحيحة، فجمعه الطبراني في جزء منفرد، وجمعه ابن الجوزي، الحافظ ابن حجر جمع طرق حديث طرق حديث نظر الله امرأ، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وأيضا حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم جمعه الحافظ ابن حجر، وحديث لا نكاح إلا بولي مع أن الذي يصح منه إسناد واحد جمع طرقه أيضا أحد الحفاظ الكبار شرف الدين الدمياطي. لا ينكر على هؤلاء الأئمة، لما؟ أولا لأنهم عارفون بصحيح السنة من سقيمها، محيطون بالسنة. الأمر الثاني أن جمع الطرق بالنسبة لهم ليس أمرا صعبا في الغالب، لحفظه للسنة، ربما جلس في مجلس فأمل هذه الأسانيد أصلا من حفظه، ما يحتاج إلى كثرة تعب وإضاعة وقت، وحتى لو بذل فيها شيئا من الوقت فلا ينكر عليه ما دام أنه مميز لصحيح السنة من سقيمها، لم يقصر. هذا من باب التدقيق الذي لا ينكر على الإمام الحافظ. خلاصة ما سبق أن الذي يلام عليه طالب الحديث هو إذا قدم ما حقه التأخير، وإذا اشتغل بما غيره أحق بالاشتغال منه، هذا هو الذي يلام عليه طالب الحديث. أما التدقيق والتخصص والبحث فهذا لا ينكره إلا جاهل أو غافل أو رجل يريد صد الناس عن السنة. وهنا بعض العبارات الدالة على أهمية الانكباب على علم الحديث وكثرة القراءة له والتمعن فيه غير العبارات السابقة التي نقلناها آنفا. يقول ابن المبارك أو قيل لابن المبارك الإمام المجاهد: إلى كم تكتب الحديث؟ السائل يستعجب: إلى متى تكتب الحديث؟ فماذا قال؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. أنت بين رياض السنة، بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يستكثر شيء أو هل يستكثر كتابة مثل هذه الأحاديث والحياة بينها؟ أبدا. وقال أيضا ابن المبارك وسأله سائل: يا أبا عبد الرحمن، تكثر القعود في البيت وحدك، كان فيه عزلة ما يخالط الناس كثيرا، فقال: لست أنا وحدي، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم، يعني أنظر في الكتب بنهم، فكأنه بين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار، أو نستطيع أن نقول الذين يعملون في البورصة. قال: إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بصره، يعني إذا انقطعت عن علم الحديث 5 أيام تغير فهمك وعلمك، لأن الذي ينقطع عن السوق ومعرفة أسعاره أو ينقطع عن أسعار العملات وارتفاعها وانخفاضها 5 أيام، يأتي بعد 5 أيام هو إلا في الشارع تمام واحد، ما يدري كم سعر العملة، ارتفعت انخفضت ما يدري شيء، فربما اشترى وهي مرتفعة أو باع وهي منخفضة واشترى وهي منخفضة. مثله تمام الذي يعمل في الحديث، إذا انقطع عن علم الحديث 5 أيام أصبح مثله مثل الذي في الشارع سواء. هذه عبارة من مهدي. نعم. وقال الإمام أحمد لما سئل: إلى متى تكتب الحديث؟ أيضا السؤال هذا لعله كان يشغل كثير من الناس، إلى متى تكتب الحديث؟ قال: حتى أموت، أكتب الحديث حتى أموت، لما أعجز عن كتابة الحديث أتوقف. وقال أبو أحمد نصر بن أحمد السمرقندي عبارة مشهورة، قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته. هذه هي الروح والهمة العالية التي يحتاجها طالب علم الحديث. وقال أبو يوسف القاضي: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرض، يعني ممكن تعطيها الكل وما يعطيك شيء، ممكن، فكيف بمن يعني يبخل على العلم بوقت يسير، يقول يعني يكفي ساعة في النهار، يكفي نصف ساعة، يكفي كل يومين أجلس جلسة، هذا لن ينال من العلم شيء أبدا، كل ما في الأمر يعني يصير مثله مثل محو الأمية سواء. هذه الميزة الأولى من مزايا علم الحديث، وهي شدة المأخذ وصعوبة المرتقى. الميزة الثانية لعلم الحديث هي أنه علم مترابط الأجزاء متلاحم على كثرة أجزائه وتشعبها، ولذلك يحتاج من طالب الحديث أن يكون مستحضرا كثيرا من القضايا والمسائل في ذهنه عند نظره في أي مسألة منها. يعني لا نستطيع أن نقول أبواب متفرقة، إذا فهمت هذا الباب ما يحتاج إليه في باب آخر، لا، علم الحديث وإن كان متشعب لكنه جسم واحد، وإذا فهمت هذه الخاصية تعرف أنك لا تستطيع أن تتعلم علم الحديث إلا بالحفظ، الحفظ. ولذلك أصبح وصف الحافظ صفة لأي أهل العلم، لأي قسم من أهل العلم، إذا قيل الحافظ المحدثون، يعني ما يقال لأعظم قارئ القرآن حافظ، وهو حافظ لكن ما يقال له حافظ، يقولون عنه مقرئ قارئ. الفقيه وإن كان يحفظ كل كتب الفقه ما يقول عنه الحافظ، يقول عن الإمام الفقيه المفتي المجتهد. وصف الحافظ خاص بالمحدثين، لما؟ لأنهم أحوج ما يحتاجون إليه. ولذلك كثر اهتمام المحدثين بالكلام عن الحفظ وعن أهميته وعن الوسائل المؤدية إليه. وبما أننا نتكلم عن منهج القراءة فأرى أن يعني أذكر لكم بعض ما ذكره أهل الحديث في الطرق المؤدية والمساعدة على الحفظ. فقالوا أول ما يساعد الحفظ حسن النية. لا شك أن إخلاص النية مفتاح كل خير، وهي مفتاح كل مستغلق في الدنيا والآخرة، من شؤون الدنيا أو من شؤون الآخرة. وأورد في هذا الباب الحافظ الخطيب البغدادي قول ابن عباس: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ويروى هذا الأثر: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وعند يختلف المعنى، لكن أورده الخطيب البغدادي في باب الحفظ على أنه إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. السبب الثاني المعين على الحفظ اجتناب المحرمات والبعد عن المعاصي والتنزه عن الآثام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقال رجل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. ويتداول طلبة العلم الأبيات المباركة المشهورة، قول ذلك القائل: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فترك المعاصي من أعظم أسباب الحفظ. السبب الثالث المعين على الحفظ العمل بالحديث. قال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وهذا أمر مجرد. أنت إذا سمعت مثلا أذكار اليوم والليلة التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في مدخله ومخرجه ومبيته وأكله وشربه وملبسه، لو قرأتها وحفظتها ولم تطبقها، لو حفظتها حفظا متقنا لكن ما طبقتها في حياتك، سرعان ما تنساها. لكن خذها وقرأها مرة واحدة واحرص أنك تطبقها. كل ما دخلت تذكر دعاء الدخول، وأنت خارج تذكر دعاء الخروج، وأن تركب السيارة تذكر الدعاء، لن تنسى منها شيئا. السنن وأوقاتها وصفة قيام الليل، كل سنن الصلاة اقرأها ألف مرة ولا تطبقها تنساها. طبق ترسخ تماما في ذهنك ولا تنساها أبدا. فالعمل بالسنة أحد أعظم الأمور المعينة على الحفظ. كيف والعمل بالسنة أصلا هو الغرض الأساسي والثمرة المبتغاة من تعلم السنة. أيضا من الأمور المعينة على الحفظ اغتنام الأوقات المناسبة. ويعني اتفقت كلمة الحفاظ أن السحر والليل ويلي ذلك بعد طلوع الفجر من أحسن الأوقات للحفظ، من أحسن الأوقات للحفظ. أيضا اغتنام فترة الصبا والصغر والشباب، لأن كما قال الحسن البصري في عبارته المشهورة: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فقال بعضهم يعني يبين عكس ذلك، قال: والحفظ في الكبر كالنقش في النهر في الماء. لكن هذا ليس على إطلاق. يأتي إن شاء الله ذكر طريقة أخرى للحفظ يستطيع أن يعمل بها كل أحد صغيرا أو كبيرا، حتى الذي لم يؤت موهبة الحفظ، في طريقة معينة له على الحفظ إن شاء الله. ولذلك كان السلف يحرصون على التبكير بأولادهم إلى مجالس العلم، لأنها أفضل وقت للتعلم. يقول عبد الله بن داود الخريبي: ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث. فأين نحن من هذا الأدب؟ من منا ألزم ابنه أو أخاه الصغير مثلا بقراءة الأربعين النووية وحفظها، مع أنه لا يصعب ذلك على الصغير أبدا، ليس بصعب، سهل جدا. وربما كبر هذا الصغير فلام أباه، قال: أبي ما وجهني، خاصة إذا أصبح طالب علم يندم على فترة صباه وشبابه وصغره أنه لم يحفظ فيها. وقال علقمة بن يزيد النخعي: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورق. الحفظ في فترة الشباب لا شك أنه أقوى بكثير من الحفظ في سن الرجولة والشيخوخة وبعد ذلك. أيضا من الأمور المعينة على الحفظ الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة. يقول أحد العلماء وهو والد الزبير بن بكار، أوصى ابنه وصية فقال في هذه الوصية: إذا أردت الرواية يعني الحفظ فانظر إليها واجهر بها، انظر إلى الأمر الذي تريد أن تحفظه بعينك واجهر بالقراءة، فإنه يكون ما أدى بصرك إلى قلبك. البصر بالنظر يدخل شيئا في القلب، وما أدى سمعك إلى قلبك. تشتغل عندك حاستين في مساعدة القلب على الحفظ: البصر والسمع، وهذا أقوى في الحفظ. وأضاف بعض العلماء ويأتي إن شاء الله الكتاب، فتشتغل ثلاث حواس: تنظر وتسمع ثم تكتب وتنسخ. بإذن الله تعالى لا تنسى شيئا. الوسيلة السادسة: اختيار الأماكن المناسبة. ولا شك أن المكان المناسب صفته سهلة معروفة، أن يكون مكانا مريحا هادئا بعيدا عن الملهيات، بعيدا عن الملهيات. مثلا أرى بعض طلبة العلم يجلس في حديقة ويقول أحفظ، ما ينفع هذا، لأنك تنظر في أشياء جميلة وتلتفت في أنهار وكذا، ما هو مكان حفظ. مكان حفظ أنك تجلس في غرفة مقفلة، إن كان يعني في أيام البرد فتحت الطياقة أو شغلت المكيف وقرأت. مكان مريح هادئ، ما في أحد يزعج، ولا في مشغلات وملهيات وأمور جميلة وحسنة تلفت نظرك. فمن الخطأ أن تجلس في أماكن عامة وتدعم أنك تريد أن تحفظ أو تذاكر، هذا خطأ ليس بصحيح عند غالب الناس، وإن كان الأذواق والناس يختلفون. الوسيلة السابعة: المراجعة وإعادة المحفوظ وتعهده. قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ تعرفون الأصمعي من كبار حفاظ اللغة، الأئمة الكبار الذين حفظوا اللغة. قال: درست وتركوا. وقال علقمة: أطيلوا كر الحديث لا يدرس، يعني لا يذهب لا يخلق. مراجعة الحديث والكر عليه كل فترة يثبت المحفوظ. الوسيلة الثامنة: المذاكرة. والمذاكرة لها معنى خاص غير المعنى المعروف عندنا الآن في عرفنا. المذاكرة عند المحدثين هي أن يجلس طلبة الحديث فيما بينهم، وكل واحد منهم يطرح بعض الأسانيد التي حفظها، ويسأل عن أطرف ما سمع وأغرب ما سمع وأفود ما سمع، فيجيبه الآخر بأسانيد أخرى وأحاديث أخرى، وهكذا يجلس طلبة العلم فيما بينهم في مجاسة، في مذاكرة ومطارحات علمية وما يسمى بمساجلات علمية، فيستفيد بعضهم من بعض. ولهذه المساجلات يا إخوان فائدة أو فوائد متعددة وكثيرة جدا. من أهم هذه الفوائد أنها تعين على تعهد الحفظ وعلى تذكره. ولا شك أن التعهد من خلال جلسة مثل هذه الجلسات أحب إلى النفس من أن يجلس الإنسان ويكرر المحفوظ وحده. لكن لما تجلس مع طلبة العلم وهذا يذكر حديث فيذكرك به، وأنت تذكر حديث فكأنك كررته وتعهدته، وهكذا ينقضي المجلس دون ملل أو ضجر، وأنت قد استعدت كثيرا من المعلومات ومن المحفوظ السابق عندك. وقد نبه المحدثون إلى ذلك، بل أول من نبه إلى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال عبد الله بن بريدة التابعي المشهور: قال لي علي بن أبي طالب: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. وقال أبو سعيد الخدري: تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث. وقال علقمة النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة من المحدثين كانت لهم عبارة أصبحت كالشعار للمذاكرة، قالوا: إحياء الحديث مذاكرة. إذا أردت أن تحيي ما قد مات في قلبك من الأحاديث ونسيته فذاكر طلبة العلم به. من فوائد المذاكرة أيضا أنها تدعو إلى المنافسة في طلب العلم، المنافسة المحمودة، لأن كل طالب يريد أن يظهر ما عنده من المحفوظ أمام إخوانه وقرنائه، ولا يريد أن يبدو مقصرا أو قليل الفهم أو قليل الحفظ، فيحرص على الاستجادة من العلم. يرى قرينه قد بلغ مرتبة عليا فيتضايق، يقول: لما وأنا قد أتيت من المواهب وكذا والحفظ والذكاء، فيحرص على تعويض ما جعله أقل من قرينه السابق. يقول علي المديني: ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة، يعني من شهوة المذاكرة وشهوة الحديث. من هؤلاء الستة؟ هل تظن أنهم محدثين صغار أو ناس غير معروفين؟ يقول علي المديني: يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، وسفيان بن عيينة، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق. هل يشك أحد أن هؤلاء أعيان أئمة الحديث وأشهر أئمتهم؟ يقول علي المديني في تكملة كلامه هذا: تذاكر وكيع وابن مهدي في المسجد الحرام فلم يزال حتى أذن المؤذن لصلاة الصبح، جلس من الليل إلى أذن الفجر وهم في مذاكرة. هذا يدل على لذة هذه المذاكرة، وعلى أنها يعني من ألذ ما يشعره طالب الحديث مع عظيم فائدتها، فلا تفوت. يقول ابن المبارك وهو شاعر كما تعرفون، يقول: ما لذتي إلا رواية مسندات قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة، ومذاكرات معاشر الحفاظ، نالوا الفضيلة والكرامة والنهى من ربهم برعاية وحفاظ، لاغوا برب العرش لما أيقنوا أن الجنان لعصبة لواض. فأبين أن من أعظم ما يحبه مجالسة مذاكرات الحفاظ. أيضا من فوائد المذاكرة أنها تعلم طالب العلم البذل في العلم، وهي جزء من زكاة العلم. قد يكون طالب العلم ما بلغ سن الإفادة والتعليم، لكنه بين أقرانه يمكن أن يفيدهم، فيتعجل أجر التعليم، لا يدري لعله يموت وما يصل إلى درجة التعليم. فأنت احرص بين أقرانك وزملائك على أن تنال أجر أن تعلم شخصا فائدة ما، وأنت غير قادر على ذلك بين عموم الناس، لكن بين أقرانك لا حرج من ذلك. ويجب على طلبة العلم في مثل هذه الحالة أن لا يبخلوا بالفوائد التي لديهم، ما يقول: لا هذه أنا أريد أن أخفيها لأني ما أريد أحد أن يستفيد بها. هذا خلق ذميم، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. قال عبد الله المبارك: إن أول منفعة الحديث أن يفيد بعضكم بعضا. وقال سفيان الثوري: يا معشر الشباب، الخطاب موجه لكم أنتم، يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون فيه، يعني تبلغ السن فتصبح معلما، ليفد بعضكم بعضا. شوف نصيحة هذا الإمام الرباني سفيان الثوري. كنت قد ذكرت آنفا أن هناك طريقة من الحفظ تنفع لجميع الناس، فنبين هنا طريقة الحفظ التي يعني لن يخرج طلبة العلم عن التمكن من واحدة منها. الطريقة الأولى وهي طريقة المشهورة، وهي نافعة خاصة مع صغار السن أو الشباب أو من أوتي موهبة الحفظ، وهي بأن يقرر له في كل يوم قدرا معينا من المحفوظ، يعني حديثين، ثلاثة، أربعة، عشرة، قد ما وهبه الله عز وجل من الحفظ ومن الوقت ومن التفرغ الذي يعني يستطيعه، ويستمر على هذا الحفظ ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان حديثا واحدا، المهم أنه يقرر على نفسه ذلك ولا يقطع. كل يوم يحفظ حديثا حديثا، نقول حديث واحد، بعد انتهاء سنة كم حديث يكون حفظ؟ 360، بعد سنتين الضعف، يعني ما يتخرج من الجامعة مثلا لو ابتدأ أول دخولها الجامعة إلا وقد حفظ ما يقارب 1500 من الأحاديث، قدر يسير هذا؟ وهل حفظ حديث واحد في اليوم كثير؟ لا، أهم شيء المثابرة والجد على هذا الأمر. طبعا لهذه الطريقة مزايا ولها عيوب، أما من مزاياها فهي أنها طريقة منهجية منضبطة، يستطيع من خلالها طالب العلم أن يحفظ أكبر عدد ممكن من الأحاديث وأن لا ينقطع عن الحفظ أبدا. ومن مزاياها أيضا أنها أسرع في الحفظ من الطريقة التالية، أسرع في الحفظ من الطريقة التالية، لكن من عيوبها أنها سريعة التفلت إلا مع التعهد والمراجعة والتكرار. لا يكفي أن تحفظ ثم تترك هذا الحديث إلى الأبد ما تراجعه، لا، لابد أن تجعل لك أيضا ضمن أيام الأسبوع يوما لمراجعة ما حفظ، أن تجعل الخميس والجمعة مثلا أو الجمعة يوما لمراجعة ما حفظته خلال الأسبوع كله، ثم خلال في الشهر تجعل يوم لمراجعة ما حفظته خلال الشهر كاملا، خلال السنة تجعل لك أيام متعددة، أسبوع أو أسبوعين، لمراجعة ما حفظته خلال السنة كلها حتى ما تنسى أبدا. وإلا تكون تحفظ منها هنا وتنسى منها هنا وما استفدت شيئا. الطريقة الثانية للحفظ وهي نافعة لكبار السن ولمن لم يؤتى موهبة الحفظ وتتلخص في إدامة النظر في الكتب, إدامة النظر في الكتب وكثرة القراءة والانكباب على قراءة كتب الحديث وعدم الانقطاع عن ذلك والمداومة على ذلك أشد المداومة, وأن تستعين بذلك أيضا على ذلك بالنسخ فتحاول أن تنسخ كثيرا من الأحاديث بيدك. هذه الطريقة أجزم أنه أي إنسان لو كان أرضى الناس حفظا أنه سوف يحفظ إذا اتبعه كثرة القراءة وإدامة القراءة في الكتب, لأنها تجعل الحديث يمر عليه مرات متوالية ومتكررة وفي أوقات مختلفة في وقت وجيز, فهذا يجعله يحفظ من حيث لا يدري دون أن يبذل حتى جهد يعني في الجلسة وكذا وإتعاب ذهنه للحفظ, لكنها تحتاج إلى وقت طويل. من مزايا هذه الطريقة أن صاحبها أوسع استحضارا من صاحب الطريقة السابقة لأنه يقرأ كثيرا, فيعني خلال فترة وجيزة ممكن ينتهي من صحيح البخاري, أما ذاك يمكث يقرأ حديث حديث. ثم مزاياه أنه يستحضر قدر أكبر من الأحاديث وإن كان لا يستطيع أن يرويها باللفظ كلها لكنه مستحضر لها في ذهنه لمعانيه في أقل قدر. لكن من عيوبها أن صاحبها أولا لا يستطيع أن يجزم أنه يحفظ كتابا ما من الكتب, من عيوبها أنه قد يروي بالمعنى وقد يخل بالرواية بالمعنى, من عيوب هذه الطريقة أنها تحتاج إلى وقت طويل وجهد وصبر وجهد أكثر من الطريقة الأولى حتى يصل الإنسان إلى نتيجة المبتغاة. أما من جمع بين الطريقتين هذا الحافظ الكامل الذي يعني أظنه سوف يبلغ درجة الحفاظ الأسبقين. هناك مزية ثالثة أيضا لعلم الحديث تحتاج أيضا نمطا وأسلوبا خاصا في التعلم, هذه المزية أنه علم ليس له قواعد منضبطة لا تنخرم أبدا, قواعده أغلبية, بل هناك مسائل كثيرة ومهمة فيه يصرح المحققون من أهل العلم أنه ليس لها قاعدة أصلا كزيادة الثقة أو كتفرد من لا يحتمل التفرد أو كاعتضاد الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد. ما تجد مثلا عند المحققين من يقول لك زيادة الثقة مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا, القول الصحيح أنها لكل مسألة جزئية حكمها الخاص. مثلا مسألة اعتضاد الحديث الضعيف لا يستطيع أحد يقول إذا ورد الحديث من ثلاثة طرق أو من أربعة طرق مطلقا يتقوى, ممكن يرد من طريقين ويتقوى, ممكن يرد من عشر طرق ولا يتقوى, فلكل مسألة حكمها الخاص. وهذا الأمر يجعل من واجب طالب العلم ألا يكتفي بقراءة القواعد وأنه لا بد عليه من الممارسة والتطبيق العملي, وأنه دون الممارسة والتطبيق العملي لن يستفيد شيئا من كتب علوم الحديث والمصطلح. فالممارسة لتلك القواعد التي قرأها والتطبيق العملي لتلك الإصطلاحات ومعانيها وما شابه ذلك هو الذي يوقفه على شذوذات القواعد فيعرفها, وهو الذي يجعله يعرف ملابسات المسائل الجزئية والقرائن المحيطة بها حتى يستطيع أن ينتفع بعلم الحديث ويتكلم فيه عن ملكة ومقدرة. وقد نبه الخطيب البغدادي بكلام جميل جدا حول أهمية هذه المسألة فقال قلما يتمهر في علم الحديث قلما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستنير الخفي من فوائده إلا من جمع بين متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض وانشغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه, فإن ذلك الفعل وهو الممارسة التطبيقية مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشهد الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر. يبين هنا الخطيب أنه لا يستطيع أحد أن يتمهر في علم الحديث إلا بالممارسة التطبيقية. وهيأت هذه الممارسة بالنسبة لطالب العلم أن يقوم بما يشبه التصنيف والتأليف، كأنه يؤلف كتاب، لكنه يعرف أن غرضه من التأليف والتصنيف لا إخراج كتاب للناس، ولكن التعلم والتمرين والتطبيق العمل. يأخذ مثلا كتابا من كتب الحديث ويبتدئ بتخريجه، دراسة أسانيده، والعزو للمصادر الأصلية، حتى يتمرن على التخريج ويجعله في دفتر عنده، قد يعرض على بعض أهل العلم حتى يقوم له، أو قد يكتفي هو بإبقائه لديه مع زيادة علمه وتعلمه وقراءته ودرسه، قد يضيف في هذا الكتاب أو في هذا الدفتر إضافات وتعديلات وإصلاحات إلى أن يصل إلى درجة أنه يعني يشار إليه بإخراج هذا الكتاب من أهل العلم، ويكون كتابا مستحقا لإخراجه فيما إذا بلغ رتبة المنتهين في طلب العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. قلنا فيما سبق أن الممارسة التطبيقية العملية لعلم الحديث من أهم الوسائل المعينة على فهم هذا العلم وعلى الاستفادة منه. وأنصحكم بنصيحة جربها العلماء من قبل، جعلتهم أئمة فعلا، وهي أن طالب العلم المتوسط الذي بلغ درجة التوسط في العلم أن يبتدئ مشروعا علميا كبيرا بتخريج أحاديث أو دراسة قضية ما، ويستمر في الجمع والترتيب والتحرير لهذا المشروع عمرا من عمره طويل، وأن يبتدئ في ذلك من وقت مبكر كما قلنا، من وقت مبكر جدا من طلبه. وعندما طرحت هذا الكلام مرات كثيرة لطلبة العلم، يعني بعضهم يقول من أنا حتى أبتدئ بمشروع علمي، أو ماذا أكون؟ فيجيبها الإمام الزهري فقد كان يقول للفتيان والشباب: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. فللشاب في فترة شبابه قدرة على الاستنباط وعلى النظر الدقيق قد تفوق في بعض الأحيان نظر الشيوخ وكبار السن. على كل حال أقول لك تبتدئ بمشروع علمي، لا أطالبك بأنك تخرجه وأنت ما زلت في بداية عمرك وطلبك، لا، مشروع علمي لطوال عمرك، تمكث فيه 20 سنة 30 سنة، حتى إذا بلغت من العلم ما يشهد لك بأنك تأهل للإفادة والتأليف والتصنيف، تكون قد جمعت مادة علمية عظيمة خلال كثرة قراءتك وطول عمرك، فتخرج كتابا نافعا. وأنت إذا علمت أن الإمام البخاري ألف أو ابتدأ بتأليف كتابه التاريخ الكبير وعمره كم؟ 18 عاما في المدينة المنورة ابتدأ تأليفه، ومكث بتأليفه إلى أواخر عمره وهو الإمام البخاري. من أجل ذلك أصبح التاريخ الكبير التاريخ الكبير، حتى قال أحد الحفاظ: لو كتب أحد المحدثين 30,000 حديث لم يستغني عن التاريخ الكبير للبخاري. وابتدأ أو مكث في تأليف صحيحه 16 عاما الإمام البخاري. والإمام الطبراني الذي عاش 100 سنة، ولد 260 وتوفي 360، يقول عن المعجم الأوسط: هذا الكتاب روحي أفنيت فيه عمري. شوف عمر مديد لحافظ كبير يفني عمره في مؤلف واحد. تاريخ دمشق لابن عساكر الكتاب الكبير، ابتدأ ابن عساكر تصنيفه من زمن صباه وهو صغير، ومكث في تأليفه إلى إنشاءه. من أجل ذلك أصبح الكتاب الضخم الذي يطبع الآن فسوف يبلغ كما يعني يظهر ما يزيد على 100 مجلد، إلى الآن طبع منه 45 مجلد. كيف ألفه؟ ألفه خلال 1 أو 2 سنين، انتظر إلى أن يصير عمره 50 سنة بعد ذلك يجمع مادة هذا الكتاب؟ لا، ابتدأ من زمن الصباح. من أجل ذلك أصبح هذا الكتاب العظيم. فالمقصود أنا أريد من هذه المشاريع العلمية أنها تفيدك الممارسة التي ذكرناها آنفا، ثم تجعلك متشوق لهذا العلم، تريد أن تضيف إليه وتنتظر ثمرة هذا الجمع، وتشعر بلذة وأن تقرأ وتكتب، لأنك ترى أن فوائد قراءتك والأمور التي تعدي عليك أثناء البحث والدرس لا تذهب سدى، بل تقيدها في أبوابها، فيشجعك ذلك على مزيد طلب العلم وعلى استمرار فيه. لهذا العلم مزية رابعة أخيرة نذكرها قبل أن نسوق كلام يسير حول القراءة والمنهج فيها، وهو أنه علم المترام الأطراف لا ساحل له. وهذه عبارات ما هي عبارات أدبية، عبارات صحيحة، عبارات صحيحة مطابقة للواقع، بل الواقع أكثر منها. فتشعب الأسانيد التشعب الكبير جدا، كثرة أقوال الجرح والتعديل في الرواة المتناثرة في بطون الكتب والتي قد لا يجمعها كتاب واحد، كثرة العلل وأسباب الوهم والخطأ، كل ذلك يجعل هذا العلم علما واسعا جدا، لا يحويه كتاب واحد، ولا يمكن أن يحصره طالب علم في مصنفات ولو مهما بلغت كثرة. طيب، هذه ميزة. ما الذي يجب على طالب العلم أن يفعل حتى يواجه خطورة هذه الميزة؟ هي ميزة لكنها خطر. الأمر الذي يجب على طالب العلم لمواجهة هذه الميزة هو أن تكون عنده مكتبة عامة، بمعنى الكلمة مكتبة واسعة محيطة بكتب هذا العلم. يجب أن يتعود طالب العلم البذل والسخاء في الشراء، ما يبخل في شراء كتب العلم. ويضايقني جدا لمن يسألني طالب هل يغني كتاب كذا عن كتاب كذا؟ ما يغني كتاب عن كتاب في علم الحديث، ما يغني كتاب عن كتاب. أو يسألون بعض الأسئلة التي يسألها الجهلة والعجز في البيوت، يقول أنا لا أشتري الكتاب كتاب كذا حتى أقرأ الكتاب الذي عندي. هذا خطأ، ما دمت أنت طالب علم وتقرأ وتبذل جهدك في القراءة فاشتري كل كتاب تراه من كتب العلم. نعم نلومك إذا كنت مرة ما تقرأ وتجمع مجرد جمع، وقد لا نلومك اللوم الكثير لأنك قد تجمع لذريتك من بعدك، شراء الكتب وحده عبادة. فيجب أن يتعود طالب العلم على البذل، على تكوين مكتبة واسعة. وأنت لو نظرت في سير العلماء تجد أن كل العلماء المبرزين كانوا مشهورين بعشق الكتب والمحبة لها والبذل لها كل البذل. فكم من عالم باع ثيابه من أجل أن يشتري نسخة من كتاب، كم من عالم ما استطاع أن يأكل خبزة وهو صائم من أجل أن ينسخ كتاب من الكتب. وهذه قصص يعني لا أريد أن أطيل الوقت بذكرها، واردة وثابتة وصحيحة. كم من عالم جاع أهله وأولاده وزوجه وهو لا يريد أن يخرج نسخة من كتبه فيبيعها في السوق حتى يأكله. كم من عالم ناح وبكى لما فاته كتاب. نذكر قصة واحدة على عجل، أبو العلاء الهمداني العطار أحد علماء الحنابلة كان له مكتبة ضخمة جدا أوقفها على طلبة العلم بعد أن توفي عليه رحمة الله. يذكرون أنه كان في بغداد فنودي على مجلدات وكتب لابن الجواليقي الإمام اللغوي المشهور، فوصلت يعني في المزاد مبلغا كبيرا، والعلماء دائما فقراء فما عنده مال، فركب من يومه اشترى الكتب وأجله أسبوع، قال خلال أسبوع أنا أوفي لكم الثمن. فركب دابته وتوجه إلى بلده همدان من بغداد حتى وصل إلى بلده، فذهب إلى داره التي يسكنها هو وعياله، وأخرج عياله منه وأهله وعطاهم لأقربائه، وأمر المنادي أن ينادي على داره. فبيع الدار، فبلغت الدار أثناء المزاد إلى السعر الذي كان يريده سعر الكتب، فقال المنادي قف بع، قال الدار يبلغ أكثر، قال بع يخشى أن يفوت الوقت. فباع الدار، أخذ الدنانير وذهب إلى بغداد فوفاهم الثمن، ولم يدر ذلك عن قصته إلا بعد مدة. هذا الرجل لما توفي يقول ابن الجوزي رؤيا في المنام وهو في الجنة والبيوت التي حوله كلها جدرها من الكتب وحوله كتب منثورة وهو يطالع فيها، فقال له الرائي ماذا تفعل؟ قال سألت الله عز وجل أن يعطيني ما كنت أحبه في الدنيا، وأنا أحب المطالعة وأحب الكتب. شوف يا أخوانا العلماء عشقهم الكتب. الآن تجد طالب العلم أشح ما يكون في شراء الكتاب، والله لا يفلح طالب العلم بغير الكتب، والله لا يفلح، والله لا يفلح. إذا بقي طلبة العلم في هذا الشح في شراء الكتب فأعرف أنهم ليسوا بطلبة علم. من نحن نطالبك بكثرة القراءة، ماذا تقرأ إذا ما كان عندك كتب؟ نطالبك بممارسة العلم، كيف تمارس وانت ما عندك مصادر ومراجع؟ تقول المكتبات العامة، المكتبات العامة أصلا فقيرة بالكتب على ما فيها، ولا تتزود بالجديد غالبا. ثم المكتبات العامة أنت غير ممكن أن تجلس فيها دائما، ولها دوام رسمي وتعطى إجازات في زمن الإجازات، يوم الجمعة ما تستطيع تذهب إليها، مع أنه وقت مبارك يوم الجمعة للدرس والقراءة، متبذل في طلب العلم بذلك. فيجب أن تكون عندك مكتبة كبيرة وافية لطلب العلم، وإلا لا يمكنك أبدا أن تطلب علم الحديث. طيب باقي نقطة أخيرة وليست بطويلة إن شاء الله، نكملها بعد صلاة العشاء، وإذا كان هناك أسئلة أيضا لا بأس بسماعها بعد صلاة العشاء، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. في كلامنا السابق من ذكر بعض المزايا لعلم الحديث التي تستلزم طريقة معينة في الطلب، تستلزم في مواجهة هذه المزايا أسلوبا معينا في التحصيل. بقي أن نضع تصورا عاما وخطة معينة لطلب علم الحديث، ولعل ذلك هو الغرض الأساسي من هذا الدرس. ولن أضع خطة خيالية مثل ما يقال، ولن أطالبكم بما كان الحفاظ السابقين يطالبون طلبة الحديث به، فيقول ابن أبي شيبة: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. تريدون هذا المنهج؟ وقال عباس الدوري وهو من كبار أئمة النقد والحديث ومن أخص تلامذة يحيى بن معين، يقول: كتب لي يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيالسي كتابا، يعني كتاب يشفعان فيه لعباس الدوري حتى يكرمه أبو داود الطيالسي بمزيد تعليم وإفادة، فكتب له إلى أبي داود الطيالسي فقال فيه: إن هذا ممن يكتب الحديث، وما قال إنه من أهل الحديث. يعني ما رأى عباس الدوري وصل إلى حد يقال له من أهل الحديث، قالوا ممن يكتب الحديث فقط. ويقول السبكي، يعني انتقلنا إلى عصر متأخر 770 توفي، يقول السبكي: المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون، وحفظ البعض من الأسانيد، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 1,000 جزء حديثي. هذا أقل درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من شاء ما شاء. هؤلاء هم المحدثون الأبرار، هؤلاء هم الذين حافظوا السنن، هؤلاء هم أئمة الدين، بل هؤلاء طلبة العلم لا أئمة الدين. شيء ثاني، يقول يحيى بن معين: كتبت بيدي 600,000 حديث. قال الراوي عنه أحمد بن عقبة: قال والله لقد كتب له 600 و600، يعني 600,000 حديث أخرى و600,000 حديث أخرى، هذه التي كتبها بيده، لكن التي كتبها له بعض المحدثين أو استنسخها أضعاف ذلك العدد. هؤلاء هم الأئمة. سئل يحيى بن معين: متى يتكلم الرجل في الحديث، يعني تصحيحا وتضعيفا وتعليلا، إذا كتب 100,000 حديث؟ قال: لا. قال: 200,000 حديث، الكلام بمئات الألوف، ما هو بزيادة 1,000 أو 2,000. قال: بمئتي ألف حديث ب200,000 حديث؟ قال لا. قال ب300,000 حديث؟ قال لا. قال ب400,000 حديث؟ قال لا. قال ب500,000 حديث؟ قال لا. لما قال 500,000 حديث قال أرجو. يعني أيضا الكلام يحتاج إلى هؤلاء هم الأئمة. لكن نتكلم مع أهل عصرنا ولكل زمان عرفه. محدثون في عرفنا غير المحدثين في عرف الأئمة السابقين. فأقول أول ما يلزم طالب الحديث كخطة دراسية ومنهجية لتلقي العلم إدمان النظر في الصحيحين. إدمان النظر في الصحيحين، بل ينبغي أن يضع لنفسه مقدارا معينا من الصحيحين يقرأه كل يوم، حديثين، ثلاثة، أربعة، صفحتين، 10 صفحات، 20 صفحة، قراءة. لا نتكلم عن القراءة، الحفظ يأتي، إنه يجعل له مقدار معين من القراءة، ليختم الصحيحين قراءة مثلا في كل سنة مرة على أقل تقدير، ويمكث هكذا فترة 3 سنين، 4 سنين، يلتزم أن يختم الصحيحين في كل سنة مرة. مثلا إذا دخل الجامعة ما يتخرج من الجامعة إلا وهو ختم الصحيحين 4 مرات. إذا كان في الثانوي ما يتخرج من الثانوي إلا وقد ختم الصحيحين 3 مرات. بهذه الطريقة يستحضر غالب متون الصحيحين في قلبه، وإن لم يحفظها لكن يكون مستحضر. إذا قيل له هذا الحديث يقول أخرجه البخاري، وقد يعلق بذهنه أحاديث كثيرة أيضا، فيستفيد فائدة عظيمة. ثم بعد الصحيحين، بعد 4 سنوات من قراءة الصحيحين أو ما شابهها، ينتقل إلى الكتب التي اشترطت الصحة سوى الصحيحين، ويقتصر على التي اشترطت الصحة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وموطأ مالك، وهو من أجل الكتب، والمنتقى لابن الجارود، وصحيح السنن للشيخ الألباني حفظه الله، صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن الترمذي، صحيح سنن النسائي، صحيح سنن ابن ماجه، يقرأها بنفس الطريقة السابقة، ولا ينقطع أيضا عن قراءة الصحيحين حتى خلال هذه الفترة، ما ينقطع، يراجع دائما لو قدر أقل من العادة، لكن ما ينقطع، أو أقل شيء يشتري مختصر صحيح البخاري بعد أن يكون قرأ البخاري مثل ما قلنا 4 سنوات، مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم، والآن أصبحت في مثل حجم الكتب التي توضع في الجيب، في مثل حجم المصحف الذي يوضع في الجيب، طبع مختصر صحيح البخاري بهذه الطريقة ومختصر صحيح مسلم، وليجعل هذين الكتابين يعني هجيراه صديقاه صباح مساء، حتى في السيارة يخلي نسختين، إذا وقف الإشارة فتح وطالع، وقف ينتظر أحد أقاربه مثلا على موعد أو شيء يفتح المختصر، لا يجلس كذا ما عنده شيء، يفتح ويطالع في الصحيحين أو في مختصر الصحيحين، والآن متيسرة سهلة الحمد لله، 35 ريال المختصر هذا، فيه ما يقارب كل مجلد أو كل جزء ما يزيد على 2000 حديث، قدر كبير وطيب، من أجل كتابين في السنة. طيب، أما إذا كان هذا الطالب ممن أوتي موهبة الحفظ وعنده جلد على الحفظ، فلا شك أنه ننصحه بالبداية بالكتب الصغيرة في 40 النووية، ينصحه بحفظ 40 النووية خاصة، يعني أرجع وأكرر، من كان عنده ابن أو أخ صغير لا يفوت هذه الفرصة يا إخوان، يلزمه بأن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ 40 النووية طبعا، ويزيد عليها 8 الأحاديث التي أضافها ابن رجب الحنبلي إلى 40 النووية. بعد ذلك ممكن ينتقل إلى عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، فيحفظ كتاب تقريبا فيه 400 وشيء من الأحاديث كلها من الصحيحين في الأحكام. ثم ينتقل بعد ذلك إما إلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، أو إلى اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان يحفظها، ثم بعد ذلك يبتدئ بالصحيحين، ثم ما يفتح الله له من الحفظ بعد ذلك ما شاء، لكن الأفضل أن يقتصر على الصحيح، الكتب التي شرطت الصحة حتى في الحفظ، لأنه ينقضي عمره ما حفظ كل الأحاديث الصحيحة، فما الداعي أن يحفظ أحاديث أخرى غير صحيحة. هذا بالنسبة للأحاديث ومتون الأحاديث. أما بالنسبة المصطلح أو علوم الحديث قبل المصطلح علوم الحديث قد يكمل طالب الحديث قراءتها السابقة بقراءة بعض الشروح المختصرة للحديث مثل شرح النووي على صحيح مسلم أو شرح الطيبي على المشكاه شرح مختصر أو فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير أو أقل من هذا وأسهل وأيسر أنه يشتري النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 5 مجلدات تضعها جنب كل ما كان يقرأ حديث فعدت عليه كلمة غريبة هذا الكتاب كفيل ببيان الكلمة ومعناها مثل مفردات القرآن الكريم هذا الكتاب مفردات غريبة الحديث الشريف فأقل شيء يفهم الكلمات الغريبة ومعانيها حتى يدرك المعنى العام للحديث أقل شيء فيكون بجوار هذا الكتاب كل ما قرأ ينظر في النهاية في غريب الحديث الأثر فيقف على معنى الكلمات الغريبة وإذا أحب التوسع بعد ذلك في كتب الشروح عنده التمهيد لابن عبد البر عنده فتح الباري الحافظ بن حجر عنده في الفقهيات طرح التثريب كتب كثيرة جدا متوسعة أما في علوم الحديث والمصطلح كما ذكرنا آنفا فإن كان طالب في المتوسطة مثلا أو قريب منه فيبتدأ معه بالبيقونية المنظومة البيقونية مع شرح مختصر لها أو بنخبة الفكر للحافظ بن حجر أيضا يقرأها مع شرح مختصر لها تفك تعطيه يعني رؤوس المسائل في علم الحديث رؤوس المسائل ثم بعد ذلك أو إذا كان طالب في المرحلة الثانوية أو في الجامعية حتى ينتقل إلى نزهة النظر للحافظ بن حجر نزهة النظر شرح نخبة الفكر أو كتاب قريب منه كتاب الغاية شرح الهداية للسخاوي الهداية في علم الرواية منظومة لابن الجزري منظومة جيدة حتى هذه لمن أراد الحفظ أجود بكثير من طبعا البيقونية وأسهل من ألفية الحديث لأنها أقل عددا ما تبلغ 500 بيت فممكن أنه يقرأ هذا الكتاب كتاب السخاوي وهو كتاب مختصر في مجلدين متوسط يعني ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب ابن الصلاح كتاب ابن الصلاح المشهور بعلوم الحديث أو بمقدمة ابن الصلاح فيقرأ مع شروحه والكتب التي ذيلت عليه كالتقييد والإيضاح للحافظ العراقي وكالنكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ويضيف إلى ذلك أيضا كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد والموقظة للذهبي ولا يستغني كتاب ابن الصلاح عن كتاب ابن دقيق العيد أو الذهبي لأن فيهما إضافات على كتاب ابن الصلاح وعلى ذيوله وشروحه بعد ذلك ينتقل إلى الكتب التي فيها توسع نوعا ما مثل تدريب الراوي السيوطي أو فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي وهو من أوسع كتب علم الحديث بعد ذلك وقد تستغربون يعود إلى كتاب الكفاية للخطيب البغدادي مع أنه في مجلد واحد لكنه عميق جدا ويحتاج فهمه والاستفادة منه إلى علم راسخ كتاب الكفاية للخطيب البغدادي وكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم وكتاب شرح علل الترمذي لابن رجب هذه كتب للمنتهين ما هي للمبتدئين الكفاية للخطيب ومعرفة علوم الحديث للحاكم وشرح العلل لابن رجب الحنبلي بعد ما يتعلم النزهة جعلنا النزهة المرتبة الثانية تقريبا يتعلم النزهة أو ما يشابهها من كتب الحديث تعتبر في البدايات وأثناء قراءته في كتاب ابن الصلاح أنصح طالب العلم بكثرة مطالعة كتب التخريج يطالع كتب التخريج يقرأها قراءة إيش كتب التخريج مثل نصب الراية للزيلعي مثل التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر مثل تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي مثل السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وإرواء الغليل للألباني يكثر مطالعة هذه الكتب بعد أن يقرأ النزهة وأثناء قراءته يعني في المرحلة المتوسطة تقريبا من طلبه للعلم يقرأ هذه الكتب، لما يقرأها؟ حتى يوازن بين ما أخذه نظريا وتطبيق العلماء له. متى يقول العلماء حديث صحيح؟ هو أخذ القواعد النظرية، لكن تطبيقيا كيف يرى تطبيق العلماء أمام عينيه؟ جمع الطرق، الكلام على الرواة، الحكم على الأسانيد، اختلاف الطرق واختلاف الألفاظ، كيف العلماء جمعها، كيف تكلم عليها، هذا يستطيع أن يحصل على هذه الفائدة من خلال قراءة كتب تخريج العلماء الموسعة كهذه الكتب. ثم بعد أن يقرأ كتب التخريج التي ذكرناها آنفا، يدرس كتابا من كتب أصول التخريج ودراسة الأسانيد، الكتب العصرية التي ألفت في أصول التخريج ودراسة الأسانيد، ككتاب الشيخ الطحان وهو من أوائل ما خرج في ذلك، كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد. أيضا في هذه المرحلة يضيف كتابا في علم الجرح والتعديل، يقرأ أيضا كتابا في علم الجرح والتعديل مثل كتاب الرفع والتكميل للكنوي، أو أفضل منه كتاب شفاء العليل لأبي الحسن المصري. أيضا يضيف إلى ذلك كتابا يعرفه على مصادر السنة مثل الرسالة المستطرفة، أو بحوث في تاريخ السنة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري، بحوث في تاريخ السنة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري. وقد يكون مستغنيا عن بعض هذه الكتب التي تعرف بالكتب السنة لو كان عنده مكتبة عامرة وهو مطلع على مناهج الكتب، لكن قد يحتاج إلى هذه الكتب إذا كانت معرفته وخبرته بالكتب قليلة، تحتاج إلى رسالة مستطرفة فيما لو كان معرفته بكتب السنة قليلة، لكن إذا كان صاحب خبرة واسعة ما يحتاج إلى رسالة مستطرفة. بعد أن يقرأ هذه الكتب يبتدئ بالتخريج بنفسه، وكما قلت آنفا أنصح طالب العلم بالبداية بالممارسة من وقت مبكر جدا، لو أول ما ابتدأ بطلب العلم يبتدئ يمارس، والغرض من الممارسة كما قلت لا الإخراج للناس ولكن التمرن، يعني هو قد يكتب في البداية كلام ويظن أنه أصاب، ثم بعد سنة يضحك على ما كتب ويرى أنه قد وقع في أخطاء فاحشة جدا، لكنه لا شك استفاد من تلك الكتابة، فعليه أن يبتدئ بالممارسة في أبكر وقت ممكن. والتطبيق يجب أن دائما يضع له كما قلنا لكم مشاريع، ممكن مثلا يأخذ كتاب حتى مشهور في البداية كجامع الترمذي، يأخذ المجلدين الأخيرة من كتاب جامع الترمذي التي لم تحقق، ويبتدئ يدرس الأسانيد. دراسة الأسانيد سهلة من خلال تهذيب الكمال وتقريب التهذيب، لأنه هذه الكتب تخدم الكتب الستة، ويخرج من خلال تحفة الأشراف للمزي فقط، هذا في البداية، وحتى يتمرس قليلا قليلا على طريقة الترجمة، على طريقة تعيين الراوي، على طريقة الحكم على الرواة جرحا أو تعديلا، قد يكتفي في أول الأمر بالتقريب ثم بعد ذلك ينظر إلى التهذيب، ثم بعد ذلك يتوسع أكثر بالنظر في ما تصل إليه يده من كتب الجرح والتعديل القديمة والحديثة. بعد ذلك أيضا، بعد ذلك بفترة طويلة من التمرن والتمرس، ويكون قد انتهى من كتب علوم الحديث التي ذكرناها آنفا كلها، يبتدئ بمرحلة هي في الحقيقة تعتبر نهاية المراحل، وقد يموت الإنسان ولم ينتهي منها، وهي قراءة كتب العلل لأئمة المحدثين، قراءة تفقه وفهم ودراسة، مثل العلل لابن المديني، والعلل للترمذي، والعلل لابن أبي حاتم، وأجلها كتاب علل الأحاديث لدارقطني. هذه وبصورة مختصرة فعلا وإن طالت ما أحببت أن أقوله في هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.